بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى
آل محمد. قلنا أن لعلمائنا اتجاهين في التعاطي مع هاتين الطائفتين من الروايات. الرواية التي تقول أن الزوجة الربع والثمن مطلقة من كل ما ترك الزوج، والطائفة هذه المشهورة التي تقول أن الزوجة تحرم من العقار. الاتجاه الأول كان هو المحافظة على هذه العمومات الموجودة في الكتاب والمعززة بالروايات الخاصة ابن أبي يعفور والفضل ابن عبد الملك، وأقوال توجد في هذا الاتجاه. القول الأول لابن الجنيد الذي كأنه أهمل روايات الحرمان مطلقا وقال أن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج مطلقا، ولم يعبأ بهذه روايات الحرمان. ما الذي يمكن أن يكون وجها ودليلا لابن الجنيد؟ يمكن أن نطرح عدة وجوه لابن الجنيد. ألف، تعارض روايات الحرمان مع الروايات الخاصة في إرث الزوجة من كل ما ترك الزوج، فنرجح الثانية لموافقتها للكتاب. عندنا طائفتان من الروايات، روايات تحرم الزوجة وروايات تعطي للزوجة من كل ما ترك الزوج، نرجح بالمرجحات. أي طائفة موافقة للكتاب؟ ابن أبي يعفور والفضل التي تقول للزوجة الربع والثمن من كل ما ترك الزوج نقدمه، أو لا، أو تتساقطان. إذا لم ينفع الترجيح تتساقطان ونرجع إلى العمومات، عمومات الكتاب والسنة، وهي أيضا النتيجة دائما إرث الزوجة من كل ما ترك الزوج. فهذا إذن ألف، إذا هو الوجه الأول نوقف ألف حتى لا يختلط علينا الترقيم. فإذا هذا ألف أو الوجه الأول لابن الجنيد، أنه يقول أنا أمام طائفتين، طائفة من الروايات فضل ابن عبد الملك وابن أبي يعفور تقول للزوجة الربع والثمن من كل ما ترك الزوج، وطائفة هاي الروايات المشهورة بين الأصحاب التي تقول تحرم الزوجة من العقار، تتعارضان هذه الروايتان، نرجح هذه موافقة الكتاب أو تتساقطان جعل عمومات. باء، والوجه الثاني لابن الجنيد، إباء عمومات التحديد عن التخصيص المؤدي إلى نقصان فرضها. الروايات التي حددت بأن الزوجة لها الربع ولها الثمن، والتحديد كما نعلم بشرط لا عن النقصان، فإذا هذا التحديد آب، هذا التحديد آب عن النقصان. وحرمانها من العقار يعني نقصان فرضها عما حدده الله تعالى. الله يقول لها الربع، فأنت لما تقول تحرم من العقار فإذا هذا معنى تنقص نصيبها من الربع، والربع حد لا يقبل النقصان. وقد ورد صريحا في صحيحة محمد بن مسلم عدم نقصان فرضها، أول درس قرأناها صريح الرواية صحيحة محمد بن مسلم كمثال، يقول والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، لا تنقص، فلما تحرموها من العقار يعني أنقصتم. فهذا خلاف لهذه التصريحات. يعني إذن باختصار أن التحديد آب عن التخصيص، لما يقول لك إلك تسعة يعني لا عشرة ولا ثمانية، تسعة، فما معنى ينقص؟ أئمتي 12 لا أكثر ولا أقل، يقبل غلط ما يقبل غلط. فالتحديد إذن معناه بشرط لا من نقيصة، فالتزامكم بحرمانها من العقار يعني أنكم تنقصون نصيبها عن وهذا آب عن التخصيص. فتخصيص هذه العمومات بروايات حرمان الزوجة يلزم منه التهافت في الكلام بنظر العرف، كما لو أوصى شخص لزيد بثلث تركته ثم قال بعد مدة إنني أعني ثلث أموال نقدية فقط، فإن العرف يراه منافيا لكلامه السابق. لو قال أوصي بثلث أموالي، شو يفهمون ثلث أمواله؟ يعني كل أمواله. لهناك لما يجي حسب ما ندعي هنا وأعطى فد مخصص وقال لا ثلث، هذا لا تهافتا مع كلامه الأول، هذا ليس تخصيصا، هذا مو من باب التخصيص، لا يتخيب التخصيص، هذا تهافت مع كلامه الأول، كلامه الأول ثلث أموالي غير قابل للتخصيص. فمثالنا من هالقبيل، وليس المورد من قبيل الأمر بإكرام العلماء ثم استثناء الفساق منهم، هذاك التخصيص صحيح، أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم الفساق، لا يرى العرف تهافتا، العرف يقبله، يقول نعم إذن الواجب علينا إكرام العلماء ما عدا الفساق. أما لما يقول لك عشرة، إلك عشرة من أموالي، ثم يقول ها أقصد عشرة ما عدا، إذن أنت لم توصلي بعشرة، لم توصل وصيتك بعشرة خلاف هذا النقصان الذي أحدثته لاحقا، هذا ليس تخصيصا. فإذن هذا الذي يعرف بلسان المشهور أنه تخصيص كأن العرف يأباه، ولازمنا في أول الطريق يعني طبعا الكلام ما زلنا في الكر والفر. وهذه هي النكتة الرئيسية التي دفعت بعض الفقهاء إلى المحافظة على عمومات الكتاب، هذه النقطة أنه نرى تهافتا، العرف لا يسميه تخصيصا، لا يساعد عليه، تقول للزوجة الثمن أو الربع ثم تأتي بعد مدة وتقول العقار لا تأخذ منه، إذا ما بقي لها ربع وما بقي لها ثمن، هذا ليس تخصيصا، هذا تهافت في الكلام واضطراب. فهذا الهاجس، إذن هذه النقطة هي التي دفعت، حتى ثبتنا أمس أن المشكلة ليست كبروية، ليس أننا لا نقول بجواز تخصيص الكتاب بالسنة، لا يعلم التفقين عليه. إذا المشكلة وين هؤلاء الذين لا يحرمون الزوجة كابن الجنيد وغيره، لا يحرمون الزوجة من الربع، مشكلتهم وين؟ روايات بين أيدينا، لماذا لا يخصصون العمومات بهذه الروايات؟ مشكلتهم ليست كبروية، توجد مشاكل صغروية، هذه واحدة منها، أننا نرى لا نرى هذا المورد تخصيصا، نرى أنه حرمان الزوجة من العقار ينقص ذلك الحد عن حده. فإذا خلينا نلتفت هذه نقطة رئيسية هنا في البحث حتى نفهم هؤلاء الذين لم يحرموا الزوجة من العقار في الجملة، سواء عينا وقيمة كابن الجنيد أو قيمة كسيد المرتضى. بعد شوف، وبقي هذا الهاجس، هاي النقطة الآن اللي نبهنا عنها خنسميها هاجس، يلح حتى على القائلين بالمشهور، مما دفعهم إلى تقليل التخصيص قدر الإمكان. كثير منهم لم يأخذ بإطلاق روايات الحرمان، لماذا لم يأخذ بإطلاق روايات الحرمان؟ عند هذا الهاجس، شوف حتى المشهور لم يتجرد من هذا الهاجس، لأن عند عمومات تأبى النقصان، فإن أصروا عليه وقالوا هاي روايات الحرمان موجودة فتراه يعمل، هاي أحيانا تقرأ نفسية الفقيه من خلال متبنياته، تقرأ نفسية الفقيه، وإلا الفقيه لماذا تلقى يحاول أن يقيد ويضيق دائرة حرمان الزوجة أقل شيء ممكن، هو إطلاقات عنده في روايات الحرمان، ليش ما يتمسك بإطلاقها؟ عند ذلك العاجز أنه أمام روايات التحديد والربع والثمن وهي لا تقبل الإنقاص، بس ستقول لي هذا التواتر بلغ الحرمان، خليني أخذ منه بأقل ما يمكن. شوف هذا الهاجس حتى عند المشهور موجود. أنقل نصا من العلامة في المختلف وهو من جماعة المشهور، وشوف كيف يصرح بهذا الهاجس. قال العلامة قدس سره في المختلف، هذا في مجلد 9-54، وقول السيد المرتضى رحمه الله حسن، بعدما جاء القول الثاني للسيد المرتضى، السيد المرتضى من أهل هذا الاتجاه الذي لم يحرم الزوجة لكن رعاية لروايات الحرمان حرمها من العين فقط وأعطاها من القيمة، فالنتيجة هو حافظ على الربع والثمن بس من العين. فمن الاتجاه الأول السيد مرتضى، فشوف شي علق عليه العلامة، قال: وقول السيد المرتضى رحمه الله حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار. ثم يقول إذا بدنا نتوسع أكثر بالحرمان من يجي بعد بالأحسنية، ثم قول شيخنا المفيد رحمه الله جيد أيضا، هاي الأقوال تأتي إن شاء الله، لما فيه، شوف الهاجس، لما فيه من تقليل التخصيص، فإن القرآن دال على التوريث مطلقا، فالتخصيص مخالف وكلما قل كان أولى. إذن هذا الهاجس فعلا موجود، المسألة ليست مسألة عمومات منخصصة بهذه السهولة. حتى المشهور يقول نخصص العمومات بروايات الحرمان وانتهى، لا، خلينا نكون متأملين ومدققين أكثر. فإذا حتى العلامة، يعني العلامة ورمى هذا الكلام اللي استحسنه، قال: وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ رحمه الله قول المشهور. زين، أقول هنا إذن الآن أتيت بمثال، وإن كان الأقوال بعد سابقة لأوانها، لكن أنا أريد محل الشاهد هذا كيف تراهم يضغط عليهم هذا الهاجس المشهور. أقول: ولا ينفع في ردها. هنا يعني قد تقول دفاعا عن المشهور بأنه التوقاية يعني بالغيت، إحنا ليش ما نقول بأنه الزوجة لها الربع ولها الثمن، لكنه خنغير المتعلق مالته، ليس الربع والثمن من كل ما ترك الزوج، وإنما مما يمكن أن ترث زوجته. خنقول هيك الربع والثمن، أنت ليش افترضت الربع والثمن من كل ما ترك الزوج، فقلت بأن هذا آب عن التخصيص ولا آخر الكلام الذي قلته. نقول أنها لها الزوج الربع والثمن ونحن محافظون عليه ولا نقبل بنقصانه لأنه آب عن التخصيص، لكن ليش ما نفترض أن الربع والثمن مو من كل ما ترك الزوج، مما يمكن أن ترث منه الزوجة لها الربع ولها الثمن، مو من بعد وصية توصون بها أو دين حرمانها من العقار كالوصية والدين، أخرجه ثم أعطيها الربع أو الثمن ونحافظ بذلك على الربع والثمن كنسبة ونحافظ على روايات الحرمان. شنو رأيك؟ هذا حل؟ رد علينا. أقول: ولا ينفع في ردها افتراض الربع والثمن مما ترث من التركة لا من كل التركة، هاي الفرضة المقدمة كمعالجة، وبذلك نحافظ على مقدار الفرض ونأخذ بروايات الحرمان. شنو رأيكم بهذه المعالجة؟ قلت رأسا جاوبت، قلت لك ولا ينفع فيها. لماذا؟ لأن هذا الافتراض خلاف الظاهر تماما، وهو ليس من التخصيص والتقييد، وإنما يدخل في باب الحزورات. شنو تسوي حزورة وياي تقول لي أنه الربع والثمن لها الزوجة، واللي كل احنا كعرفيين نفهم الربع والثمن من تركة الزوج، ثم لهناك تقول لي لا، الربع والثمن مما يصح أن ترث من لا مطلقة. شنو تسوي حزورات وياي؟ هذا كان يدخل في باب الألغاز، هذا النمط من الكلام. فإذن هاي المحاولة لا تنفع. الآن إذن هذا وجه ثاني لابن الجنيد، جي يمكن أن نضيف وجها ثالثا لابن الجنيد أيضا، دعوى جريان السيرة العملية لدى المتشرعة بجميع مستوياتهم على عدم حرمان الزوجة من شيء من التركة، هكذا نريد أن ندعي هنا. والمتشرع بين أيدينا الآن، نحن كجيل حاضر من المتشرع هل يعمل بهذا الحكم؟ هل يوجد له صدى هذا الحكم في أوساط المتشرعة؟ لا، مع أن الفقهاء المعاصرين مجمعون، المعاصرين نقصد السيد محسن الحكيم والسيد الخميني صدرين أول والثاني، الخوئي تلامذة السيد الخوئي المعاصرين، كلهم مجمعون على حرمان الزوجة بأوسع دوائر الحرمان. سيأتي أن دوائر الحرمان واحدة أوسع من الأخرى، أوسع دوائر الحرمان يعني أوسع دوائر، يعني الزوجة مطلقة تحرم سواء كان ذات ولد أو غير ذات ولد، وتحرم مو بس من أرض الرباع الدور والمساكن، من كل أرض، حتى البساتين، حتى الأرض الجرداء العرس الخالي، هاي لم يقل بها، هذا أوسع الأقوال بالحرمة، وتحرم منها عينا وقيمة، خلاف القدر المتيق اللي ذكرناه تماما. المعاصرين مجمعون على هذا القول، هل تجد له صدى عمليا بين المتشرع بين بهذا؟ ما حد يعمل نظريا، يكتبونه هكذا ندعي يعني هنا في هذه النقطة. فكأنه وإن قالوا به كفتوى نظريا، بس عمليا سيرة المتشرع جرت على عدم العمل بهذا. ألا يوهن هذا روايات الحرمان؟ هاي جيم إذن لابن الجنيد، دعوى جريان السيرة العملية لدى المتشرع بجميع مستوياتهم على عدم حرمان الزوجة من شيء من التركة، هاي صغرى، وتتمم كبرويا بكون هذه السيرة تعبدية متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام. بل قد يدعى الآن، أنا مجرد أطرحها كدعاوى، بل قد يدعى وجود اتفاق مطبق عليها، بحيث لم تنقل لنا قضية واحدة اختلف فيها ورثة مع الزوجة، ما نقل لنا. والحال لو كان هكذا مسألة مهمة، الزوجة طالب والورثة لا يعطونها، لكان لو كان لها واقع عملي في الخارج كان في اليوم سمعنا باختلاف بين ورثة مع الزوجة، سواء كانت هذه الزوجة أمهم أو زوجة أبيهم. لا تقول ربما أمهم متفقين وياها، لا، ونفترض زوجة أبوهم، زوجة أبوهم أيضا تحرم من العقار، هم يطالبون بحرمانها من العقار وهي تطالب بعدم حرمانها من العقار مثلا، هل سمعنا بخلافه؟ لماذا هذا الإطباق؟ اختلف فيها ورثة مع الزوجة، سواء كانت أمهم، هاي زوجة، زوجة المتوفي أبيهم، أو زوجة أبيه، حول استحقاقها. وهذا كاشف عن عدم وجود عامل بروايات الحرمان مطلقا، وإن قالوا بالحكم نظريا، فتوى نظرية موجودة صح، لكن عمليا ما حد يعمل بها. لماذا؟ والملفت عدم إشارة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى هذه الإشكالية أبدا. هذه كتب الأصحاب قلبها، لم أجد من أثار هذه، اللي هي إشكالية على المشهور، وإحنا ناسقناها وجها لابن الجنيد. تريد تسوقها وجه لابن الجنيد أو كسيرة عملية متشرعة، سيرة متشرعة دليل، أو لا، نفسق إشكالية على المشهور. أيها المشهور، إذا كان حكمكم هذا مجمعين عليه، لماذا لا نجد له واقعا عمليا في الخارج حتى في أوساط المتشرع فضلا عن غيره؟ لماذا ليس له صدى في الخارج؟ والملفت إذن عدم إشارة الأصحاب رضوان الله تعالى إلى هذه الإشكالية على مشهور الإمامية بل إجماعهم، والمفروض ارتباط المسألة بحقوق الناس غير القابلة للمجاملة والتجاهل. ولا أدري هل المشكلة في الصغرى أم الكبرى، ما أعرف أين، هل لا توجد مثل هذه المشكلة في الخارج؟ هذا الكلام الذي نتحدث عنه ما لا واقع خارجي، مشكلة صغروية أو كبروية، على كل نسوقها كدعوة هنا لمصلحة ابن الجنيد، وبنفس الوقت هي إشكالية على المشهور. إذن هاي ثلاث وجوه قدرنا الآن على نحو السرعة نعطيها لابن الجنيد. لذلك قلنا ومن مجموع هذه الوجوه اللي هي ثلاثة أصبح يعلم النظر فيما أفاده بعض الأعلام المعاصرين. الشيخ لطف الله صافي يقول طيقاني له بحث في إرث الزوجة، رسالة في إرث الزوجة منشورة في مجلة فقه أهل البيت عدد 71-72، يعلق على قول ابن الجنيد. ماذا يقول؟ يقول: وأما قول الإسكافي بعدم الحرمان مطلقا فلا إشكال في فساده بحسب القواعد. لا، مسألة ليست هكذا كلش تعبانة يعني كما يقال، له وجوه. وأما قول، وهو تقريبا إلى حد ما تقريرات لسيد البرجردي أستاذه قدس الله نفسه وكتبه هو فقه آراء سيد البرجردي، وسيد البرجردي له رسالة لكن مختصرة أقل من رسالة اللطف المصافي قربايقاني، مطبوعة في كتاب صغير نسبيا يعني اسمه تقريرات ثلاثة للسيد البرجردي بقلم أحد تلامذتي غير صافي قربايقاني. أحد الرسائل الثلاث هي إرث الزوجة، مختصرة حوالي 17-18 صفحة، ديك تقريرات مباشرة للسيد البرجردي. هذه من وحيها وسع الرسالة صافي قربايقاني، وهي مطبوعة أحيانا ربما بشكل مستقل، لكن العندي هي منشورة في مجلة فقه أهل البيت عدد 71-72. فيقول: وأما قول الإسكافي بعدم الحرمان مطلقا فلا إشكال في فساده بحسب القواعد. ما تعني بالقواعد؟ تعني تخصيص العمومات بالروايات، ورأينا فيها مشكلة، ورأينا أن ابن الجنيد يمكن أن يكون له وجه لبعض كلامه ليست بهذه المثابة. فلا إشكال في فساده بحسب القواعد، وليس فيما بأيدينا من الكتب كتاب استدلالي منه لابن الجنيد حتى نشوف أدلة ما هي. هذا واجبنا، واجبنا علينا أن نكون منصفين لخصومنا العلميين، لأن ابن الجنيد بجلالة قدره اللي قرأنا عنها شيئا بالأمس لابد أن لا يكون يقول قولا بلا دليل، فعلينا نحن أن نصنع له الدليل حتى لو ما عنده كتاب استدلالي. وليس فيما بأيدينا من الكتب كتاب استدلالي منه، بل لم يكن عند العلامة قدس سره اللي هو نقل لنا في مختلف الشيعة قول ابن الجنيد، بل لم يكن عند العلامة قدس سره أيضا كتاب استدلالي لابن الجنيد على ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس سره يعني سيد البرجردي، وهذا ذكره في رسالتي لتقريرات ثلاثة، حتى يعلم منه وجه ما ذهب إليه. ما نعرف ما هو وجه ابن الجنيد وكيف كان، فلا ريب في بطلان ما ذهب إليه ابن الجنيد. إذن علمنا أن هذا الكلام إلى حد ما هذا الرد مبالغ فيه، لا، بحسب القواعد تقول واضح البطلان واضح الفساد، ما يلقى التخصيص، الرجل لا يرى التخصيص هذا. ورأينا أنه حتى المشهور أنت لست مقتنعا بالتخصيص تمام القناعة، وهذا يضغط عليك هذا المخالفة الكتاب. لو كان تخصيصا بحسب القواعد لما ضغط عليك هذا حتى أنت أيها المشهور. أقول نعم، تبقى مشكلة هذا القول أي قول ابن الجنيد من جهة ألف إهماله روايات الحرمان بلا مسوغ، أعطيت قولا لم تعبأ تماما برواية الحرمان وهي متواترة مع كونها المشهورة بين الأصحاب، ونقطع بصدورها عن المعصومين عليهم السلام، فلا بد من تقديم وجه لها. هاي مشكلة الأولى عند ابن الجنيد، أنك لم تعطنا وجها مقبولا. صاحب الدعائم وإن كان وجهه غير مقبول بس بالنتيجة قدم وجها لروايات الحرمان، ولماذا لم يعمل بها؟ أما ابن الجنيد وصح ما عنده كتاب استدلالي لكنه لم نعرف عنه هذه. هاي ألف إذن، أو المشكلة الأولى على ابن الجنيد قول ابن الجنيد. باء، إن صحيحة الفاضل وابن أبي يعفور التي أول ما بدأنا قرأناها التي يستدل بها على هذا القول مع العمومات موافقة للعامة، بل تلوح منها أجواء التقية لنتذكرها أول ما بدأنا وأسسنا مقتضى العمومات والإطلاقات. مو قلنا معها لا مو بس عمومات وإطلاقات، توجد روايات خاصة على هذا اللي ماذا كان صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا. أرسل حرمان الزوجة من العقار إرسال المسلمات، والسؤال هل أن الزوج كالزوجة يحرم من العقار؟ فقال عليه السلام يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. شوف أجواء التقية تلوح من هاي، لأنه يبدو أن الفضل إجا وطرح القضية بملأ من الناس. يا ابن رسول الله هل هذا مثل ما باوع الجالسين؟ هل فيهم من يحتشم؟ هل فيهم من يحذر منه؟ فالإمام كيف يعالج الموقف؟ قال له ترث ويرثها من كل ما ترك وترك. مو الإمام ابتدأ وأعطى الحكم حتى يمكن تقول الإمام هو، لا لا، لاحظ السائل الذي قال هذا الحكم. يعني تستشعر التقية في مثل هذه الرواية اللي هي دليل ابن الجني. شوف لذلك قلنا لأن السائل مو تلوح منها أجواء التقية، كيف تلوح منها؟ لأن السائل هو من ابتدأ وطرح هذه القضية. فرق أمام الملأ، ولعل في الجالسين من كان يحذره الإمام عليه السلام من دون أن يلتفت السائل إليه، فهذا مما يوهن الاعتماد على هذه الصحيحة. لو كان الإمام هو الذي ابتدأ ببيان الحكم كان يمكن أن ننفي التقية عنها إلى آخره، لا هو السائل اللي طرح. والإمام الصادق تدري كان مجلسه في حتى غير المسلمين زنادقة وكانوا ملحدين، فيجي يطرح قضية اللي هي من مختصات الشيعة. هذا كلام سنشير إليه، لأن بعض الأعلام يقول ما يمكن حملها على التقية لأنها ليست موقفا سياسيا حتى مثلا نحمل على التقية، لا شو بس الموقف السياسي وعمل التقية أي شيء يبرز هوية الشيعي يمكن حمله على التقية. فذلك اليوم هذا الحكم كان من هوية الشيعي لا يقوم به غير الموالي لأهل البيت عليهم السلام، فلماذا إذا لا نحمله على التقية؟ سيد محمود لا شيء في مجال اتفاق البيت ربما إن شاء الله يأتينا مناقشته، يقول هذا ليس أمرا سياسيا. ما معنى حمل الرواية على التقية؟ لكن مو بس الأمر السياسي، الأمر الذي يبرز هوية الشيعي هذا يخالف. فهذا الحكم كان معلوم حتى عند خصوم الشيعة أن هذا الحكم مختصات أتباع أهل البيت سلام الله، فيجي يطرحها في مجلس عام علني بالشكل هذا وما نعرف الجالسين منه ما منه، هذا مخالف. فالآن إذن هذه يعني بالدقة هذا الأسئلة التي يجب على ابن الجنيد أو على من يقول بقوله أن يجيب عليها، أنك تركت روايات متواترة مقطوع بصدور معناها عن المعصومين، تقول بحرمان الزوجة، لم تبين لنا وجه لها، لا يمكن إهمالها، ما تريد تعمل بها أعطنا وجها لعدم العمل وليس إهمال. ثم تتمسك بروايتين هي صحيحة السنة تمام، لكن أجواء التقية تلوح منها وهي موافقة للعامة، وتترك المشهور بين أصحابك. هاي التساؤلات اللي يمكن أن نوجهها إلى ابن الجنيد، وليس كما قال هذا العلم المعاصر واضح الفساد إلى آخره بحسب القواعد. إذن هذا القول الأول انتهى ضمن الاتجاه الأول الذي كأنه يلغي روايات الحرمان ويعطي للزوج الربع والثمن مما ترك الزوج مطلق. القول الثاني في الاتجاه الأول حرمان الزوجة من خصوص عين الربا، عين أراضي الربا واستحقاقها من القيمة. هذا لاحظ أدرجناه ضمن الاتجاه الأول لأنه بالنتيجة ما راح يحرمها لكن فقط يبدل لها بدال العين ينطيها القيمة. شوف حافظ إذن على عمومات الكتاب والسنة لكن حرمها من العين أعطاها من القيمة. قدمنا خطوة الآن في الاتجاه الأول. ووجهه أصبح كأنه واضح الآن، ووجهه الجمع بين العمومات وما دل على إرث الزوجة من كل ما ترك الزوج من جهة، وهذه الروايات من جهة أخرى. عندنا عمومات تقول الزوجة لها الربع والثمن، وعندنا خصوصات هم تقول الزوجة لها من كل ما ترك الزوج، وعندنا هنا روايات الحرمان. كيف نجمع؟ نأخذ بروايات الحرمان ونأخذ بالعمومات ونعطيها من قيمة الرباع دون العين، فنكون قد أخذنا بروايات الحرمان لأن حرمناها من العين ولم نخرج عن حد الربع والثمن، لأن أعطيناها بدل العين القيمة. بحمل من كل ما ترك الزوج، وهذه الروايات من بحملها على حرمان الزوجة مطلقة، يعني الزوجة مطلقة، يعني سواء كانت ذات ولد أو لم تكن، من رقبة الأرض أي عينها خاصة، وتستحق من القيمة، لأن العام يبقى حجة على جميع أفراده ولا يخرج من تحت جناحه إلا ما حصل القطع بخروجه. وخروج العين خاصة من تحت العام كاف لتحقق الأخذ بروايات الخاص. عندنا عمومات تقول الزوجة لها الربع ولها الثمن، جاء خاص يقول الزوجة تحرم من ما يخالف، نأخذ بهذا الخاص. لكن الآن إذا حرمناها من العين فقط، هذا كاف للأخذ بالخصوصات. أما هل نحرمها فوق العين من القيمة أيضا؟ هذا شيء زائد، أو قل فرد المشكوك، والفرد المشكوك دخوله تحت العام يبقى، مشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. فإذا لماذا نحرمها من القيمة ما دام حرمانها من العين خاصة كافي للأخذ بهذه روايات الحرمان مع المحافظة على عمومات الكتاب؟ هذا وين قال المرتضى، سيد المرتضى في الانتصار، قال قدس سره. نقرأ النص لأن المصدر موجود إن شاء الله بين أيديكم، الانتصار صفحة 301. قال: والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة، مسألة حرمان الزوجة من العقار، جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور، مسألة الحبوة، بالمصحف والسيف، وأن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات عينا فقيمتها محسوبة لها، تحرم من العين فقط، نعطيها من القيمة. والطريقة في نصرة ما قويناه، هذا المختار، هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى، وقد تقدم بيان ذلك بالحبوة، أليس كذلك؟ من قلتم الولد الأكبر له السيف، له الخاتم، له المصحف، مو قلتم له العين لكن نحسب القيمة عليه حتى نبقى محافظين على النسب، للذكر مثل حظ الأنثيين، للرجال نصيب مما ترك الوالدان، مو قلتم وقلنا هذا الكلام، مو مجمعين عليه. هو قال سيد مرتضى، قال الحبوة نعم يوجد دليل بأنها من مختصات الولد الأكبر، لكن هل الدليل يقول أنها له من دون أن تحسب عليه من حصته من الميراث؟ لا يقول الدليل. فنعم نعطيها للولد الأكبر لكن نحسبها من حصته حتى نبقى محافظين على نسب الورثة في مواريثه. قال هاي مثلة، تحرم الزوجة من العقار؟ نعم تحرم، لكن تحرم من العين فقط، تعطى من القيمة حتى نبقى محافظين على النسب وعلى الربع وعلى الثمن. يقول هذه مثل تلك. قال: والطريقة في نصرة ما قوينا، هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بيان. ويمكن أن يكون الوجه، ما هي الحكمة في هذا الحكم؟ ويمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الربا أنها ربما تزوجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها الشارع المقدس عن ذلك على أجمل الوجوه. هذا قال حكمة الحكم وهي منصوصة بالروايات. هاي المرأة ربما تتزوج غريب وهذا الغريب لعله كان متربص بهذا الرجل فيجدها فرصة لاقتحام أرضهم عليهم، فالشارع المقدس حافظ على استحقاقات الورثة وبنفس الوقت قطع الطريق على الرجل الأجنبي على أجمل الوجوه. هذا الذي حصل. قال مؤسيد زين. الآن هو كأنه أحالنا سيد مرتضى على مسألة الحبوة، خلنا نفهم ماذا بالضبط قال في مسألة الحبوة، لأن كأنه دليله أصبح هنا قبل صفحتين. هاي صفحة 301 في الانتصار، صفحة 299 في الانتصار لمسألة الحبوة. قال لأن الدليل هناك ذكر، قال وممن فردت به الإمامية القول بأن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. هذا أصل المسألة. والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكر، ما هو تفسيرك له أي سيد مرتضى؟ إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يده، تسليم العين دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه، وهكذا يعطى مستقلا عن حسابات الورثة. شوف يقول حتى نحافظ على الاستحقاقات مع تخصيص الولد الأكبر بهذه وإن احتسب بقيمته عليه. وهذا على كل حال انفراد من الفقهاء، لأنهم لا يجيبون ذلك ولا يستحبونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه. يقول وإنما قوينا ما بينا، وإن لم يصرح به أصحابنا، يعترف ليس إجماعا على هذا، الأخوة البعض يقول يسلم إليه هكذا من دون احتساب لا بالقيمة ولا أي شيء، هذه تعزل من ترك. ليش قوينا هذه؟ يقول لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، هاي عمومات يقولكم نحافظ عليها، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهما السهام المذكورة، الربع والثمن للزوجين والسدس للأبوين، أن لهم السهام المذكورة في جميع تركة الميت. فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر ولم نعمل بالآية، ما صار للذكر مثل حظ الأنثيين، صار هذا الولد الأكبر صار له ثلاثة والذكور اثنين والبنات واحد، قال يعني أخذ حصة إضافية، خرجنا عن هذه الظواهر. هذه نفس الفكرة. قال وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة، هم لا يوجد إجماع حتى ترد علي تقول لي هذا ثبت بالإجماع، لا هم مجمعون على أن الولد يختص بهذه الحبوة المختصات، لكن لم يجمعوا على أنها له هكذا من دون احتساب بالقيمة، فما تقدر تحتج عليه. وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة، فمن حقي أن أطرح هذه الأطروحة، وإنما عولوا على أخبار رووها تتضمن التخصيص الأكبر بما ذكرنا السيف والخاتم والمصحف من غير تصريح. هذا الذي شجعني سيد مرتضى، من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته، ما تعرض إلى هذا. وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار، إذا خصصنا الولد الذكر الأكبر بالحبوة اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه، يقول هذا الوجه حسن، فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء. عملنا بالروايات وخصصنا الولد الأكبر بالحبوة من دون أن نخرج عن هذه الفرائض والسهام التي وردت في الكتاب. قال ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه يذكر الحكمة في ذلك. هذا إذن الآن خلينا نرتب معلوماتنا. لأن سيد المرتضى شغلنا بعلمه وإبداعه عن أصل المطلب. إذن نحن الآن في القول الثاني ضمن الاتجاه الأول، وهو خطوة إلى الأمام عن ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد أهمل رواية الحرمان. القول الثاني ما أهمله، قال لا أنا لي طريقة أخذ بروايات الحرمان وما أخرج عن ظواهر الكتاب بأن أمنع الزوجة من عين الأرض وأعطيها من قيمتها، فما خسرت الزوجة شيئا، لها الربع ولها الثمن، وأخذت بعمومات حرمان العقار. هذا السيد المرتضى. أقول نسب بعض المعاصرين وهو سيد محمود الهاشمي هذا القول إلى أبي الصلاح الحلبي أيضا، فقال وكذلك هذا القول هو صريح أبي الصلاح الحلبي في الكافي حيث قال قدس سره ولا ترث الزوجة من رقاب الرضاع والأراضين شيئا وترث من قيمة الرضاع والأراضين كسائر الآلات. فعلا إذن هذا ناصر للسيد المرتضى، هذا قول أيضا مطابق بل صريح، قال هذا الصريح بالصلاح الحلبي في الكافي. لا نعيد نص بالصلاح مطابق لكلام سيد المرتضى، يقول سرة ولا ترث الزوجة من رقاب الأرض، عين الأرض، من رقاب الرباع والأراضين شيئا وترث من قيمة الرباع، هو هذا اللي قال سيد المرتضى، وترث من قيمة الرباع والأراضين كسائر الآلات. أنا هم اعتمادا طبعا على هذا المصدر لوسيم محمود الهاشمي في مجلة فقه البيت ألحقت أبا الصلاح الحلبي بالسيد المرتضى، لكني وأنا أبحث في الأقوال في المختلف الشيعة وسألني أحدكم أمس أنه أي مصدر أفضل في معرفة أقوال الفقهاء في المسألة، طبعا مختلف الشيعة أكيد للعلامة مصدر جيد لهذه الأقوال، خصوصا وأنه يستدل يعني يعطي وجها لكل منهم فيعتبر فد أساس جيد للانطلاق بالمسألة مختلف الشيعة. لكن طبعا مختلف الشيعة العلامة أنت تجد وراء قول محقق الدبيلي، قول الشهيد الأول، الشهيد الثاني، محقق السبزواري، صاحب الجواهر طبعا يفيدك في ذلك، مفتاح الكرامة يفيدك في ذلك، لكن كل هذا لا يغني عن اتعاب نفسك بالرجوع إلى المصادر، وهذا شهد شاهد من أهلها. سخو قرأت النص، والمفروض أنه في مجلة الفقه البيت مؤسسة موجودة وأصبحت كل الكتب مدونة في المعاجم بحيث تدق الباحث يطلع لك المصدر من دون مؤونة، لكن يعني لنكتة أخرى رزقا رجعت إلى مختلف الشيعة ورجعت إلى الكافي في الفقه هو بالمعجم، وجدت العبارة تماما عكس هذا. يقول أبو الصلاح هذا الكلام، عبارة أبو الصلاح ماذا في الكافي في الفقه صفحة 374، وهو يشير طبعا السيد الهاشمي يشير لأن مصدر الكتاب الكافي 374، يعني هي مو بعيدة عليه، لكن تدري مثل هؤلاء الكتاب الله يحفظهم وقدس رواح الماضي يعتمدون في إخراج المصادر على لجنة حول الموقع، وقت لا يسع الباحث يعني هو يقعد يدور بالمصادر يطلع النصوص، أكيد يعتمدون على لجان، فقد تكون مشكلة في اللجان. فماذا قال أبو الصلاح؟ أقول هذا اسمعنا العبارة بنقل معاصرين، أقول لكن الموجود في المصدر وهو الكافي في الفقه يغير هذا المعنى، وهو قوله قدس السر والصلاح، قال: ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأراضين شيئا، وترث من قيمة آلات الرباع. إن شاء الله كلمة وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث، مو كسائر الآلات كما في ذلك النص الذي نقله سيد الهاشم. فلاحظ الفرق، شو الكلمة هي نقصت لكن غيرت الآن. شوف كلمة آلات الرباع انشالت من النص الأصلي اللي ثبتتها هنا للنص السيد الهاشم، قال: ولا ترث الزوجة منها وترث من قيمة الرباع. قلنا جيد، هذا مطابق. لا هي وترث من قيمة آلات الرباع، فرجع إلى القول المشهور والصلاة. فإذن هذا نص الكافي في الفقه: ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأراضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث. هذا في المصدر الأصلي موجود هكذا، والعلامة في المختلف أيضا نقله هكذا، ونقله العلامة في المختلف مجلد 9 52 على هذا النحو أيضا، هذا النحو اللي الآن ذكر. وقال، شوف هذا هم تأكيد على أن العبارة هي الأدق، قال: وهو مساو لقول الشيخ. هذا هو قول المشهور، هذا أنه تعطى من الأبنية والآلات والمشيدات، بينما انحذفت هذه الكلمة فصار يعطي معنى سيد المرتضى. ولذلك هو سيد هاشم يقول: وكذلك هذا القول هو صريح بالصلاة بعد قوله لسيد المرتضى. إذن الآن القول الثاني انتهينا منه وهو لسيد المرتضى، ورأينا أنه أوجه من القول الأول، وقدم لنا أطروحة لا بأس بها إذا لم يوجد اعتراض. تدري على نحو الاقتضاء قد يكون وجه جيدا، لكن من نسمع الإشكالات نشوف حينئذ هل يمكن الأخذ به أو لا. فهذا رأينا أذن أبي الصلاح ليس موافقا لسيد المرتضى، وإنما هذا القول. ثم القول الثالث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الدرس 4:30 إن شاء الله تعالى، به ساعة من الوقت.